بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواء. الصوت واضح أخوات؟ كان الكلام عن الأسرة، هويتها الحسينية وأدوارها الاجتماعية. الحمد لله خلصنا الجهات النظرية، إن شاء الله واضح تعريف التربية الولائية. التربية الولائية ليس فقط المقصود بها تربية الأولاد، وإنما تهذيب الناس في محيط الولاية، وكيف نكون موالين، وأن هذه الولاية تبرز، أو بعض محطات الولاية مثل ما ذكرنا بالأمس، إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف، هو من يرعانا، هو من يصنع لنا البيئة الولائية لكي نرتقي في هذه البيئة. الآن نأتي نتأمل فيما ذكرناه في التربية الولائية. الآن على مستوى الولي الحقيقي أو الولي بالنيابة مثل المربي، نطبقها على مراحل بناء الأسرة. أول مرحلة من مراحل بناء الأسرة هي الأساس، تأسيس الأسرة أو تشكيل الأسرة، تكوين أسرة. ذكرنا بأن في عندنا 3 عناصر رئيسية في اللي تكون إنسانية الإنسان، تجعل الإنسان. أولا الحرية، إنه هو يختار بوعيه وإرادته. زين، تفعيل الحرية. والركنين الأساسيين اللي قلنا بنركز عليهم هي الكرامة. قلنا أن الكرامة صفة ذاتية في الإنسان، الله سبحانه وتعالى يهبها للإنسان، ولكن قد يخسرها الإنسان عندما تكون اختياراته اختيارات خاطئة لا تتناسب مع هذه الكرامة، تقل إلى أن يفقدها. وأيضا العزة، العزة هي أيضا من مختصات الإنسان، الله والرسول والمؤمنين من مختصات الطائفة من البشر، وهم الذين يكونون هذه العلاقة الإيمانية والولائية. فالعزة لا تفهم، لا يمكن أن ندرك العزة إلا في دائرة الولاية. إنسان عزيز يعني في دائرة الولاية، أما مصطلح العزة لا ينتشر فيه شو اسمه الأولاد عز والمال عز، وهذا بعض المصطلحات التي تنتشر في مجتمعاتنا. هذه توهم العزة، العزة لله ولرسوله وللذين آمنوا بهذه العلاقة، يعني للمؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله، يعني استطاعوا أن يحققوا علاقة وارتباط بهم. فلا تفهم مفهوم العزة، لا يفهم في دائرة الولاية. واضح أخوات؟ هذه نقطة مهمة. من التصورات الخاطئة اللي احنا ترتبط بالأسرة، ترتبط بتشكيل الأسرة، هو أن مثلا أخدي زوج في هذه المواصفات، مثلا عنده أموال، أو مثلا يعني في بعض المواصفات اللي خصوصا بعض المجتمعات، احنا ما بنذكر مسميات، بعض المجتمعات تركز على بعض الأوصاف، إنه إذا خليتيني عشان أعزش بالشكل، يعني تصور العزة بهالطريقة، هذا تصور خاطئ. اليوم نذكر بعض التصورات الخاطئة في تشكيل الأسرة. زين، إذا أول نقطة مهمة أخوات، إن العزة ترتبط بالإيمان، ما لها علاقة بالأمور المادية، ترتبط بالعلاقة الإيمانية، العزة الحقيقية. أما ما سواها من تصورات إن هالشيء بعزش، وهالعمل بخليش عزيزة، والاستقلال الاقتصادي بخليش عزيزة عن زوجش مثلا، أو أشياء من هالقبيل، هذه كلها وش فيها؟ توهم إلى العزة. وهذه من سبحان الله، آية العزة من الآيات الصريحة. واضح؟ أو إذا صار الزوج غني تكون البنت عزيزة عند أهلها. وش يعني هالكلام؟ يعني أو إما أو إما طايرة، ما أدري، ما فهمت قصدكم بالضبط. يمكن أن انتقلت على النقطة شو اسمها تعطون أمثلة عليها. هو واضح أنه تعليق، ولكن تعليق على وش؟ إحنا نفهم العزة بأن يعطون لها قيمة. أحسنتم، نعطي قيمة إلى مثلا البنت. مثلا في عندنا رواية أن المرأة عزيزة في بيت أهلها، ذليلة في بيت زوجها. بينا بعدين إن شاء الله هذا شو اسمه، هذا مو ما قاعد يتكلم عن العزة الإيمانية اللي إحنا قاعد نتكلم عنها، واضح؟ هناك قاعد يتكلم عن التذلل والخضوع وما إلى ذلك، اللي بعدين بينا إن شاء الله. أمس أشرنا لطه، بعدين بينا بالتفصيل في دائرة الوالدين بنذكره، وبعدين نتطرق له المفهوم، مفهوم التذلل إلى الوالدين، وأيضا الخضوع والتذلل الوالدين، وضمن المذكر إلى الزوجين. زين، هنا نبغى نذكر أشياء أهم أخوات، لا دائما نقع فيها. إحنا الحين قليل النسوان اللي شو اسمه يتذللون أمام والدهم، أمام زوجهم، فضلا أنهم أيضا يتعززون ويعني يحققون. لأن عزيزة في بيت أهلها مو يعني عزيزة يعني ما تتذلل إلى والديها، ولكن طبيعة العلاقة تختلف. المهم خلوا الحين هذا المصطلح، ولكن قاعدين نتكلم عن العزة اللي معروفة في مجتمعاتنا، إن شو اسمه زوج بهذه المواصفات بعزش، إن ما أدري وإيش. هذه العزة عزة وهمية. العزة ترتبط بالعلاقة الإيمانية. أمس المعاني اللي ذكرناها إلى العزة والكرامة موجودة في، يعني ذكرناها من مفاهيم القرآن، تقدرون تشوفونها في كتب مفاهيم القرآن أو في كلمات تحقيق في كلمات القرآن الكريم لمصطفى وي. زين، فهذه نقطة مهمة أخوات، إن إحنا نتأمل في حقيقة العزة، مفهوم العزة، وما الأوهام اللي منتشرة عند البعض يجب أن لا تصطادنا على المستوى الفكري، ما نقع فيها. زين، في عندنا أيضا الموضوع من التصورات الخاطئة منتشرة في تشكيل الأسرة. أحيانا تكون يعني منذ تأسيس الأسرة وتستمر إلى مراحل تالية. من هذا التصور الخاطئ هو تصور المودة والرحمة. لكن قبل أن ندخل فيه يحتاج إلى مقدمة. ومن آياته، يقول الله سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني أن الزواج آية من آيات الله. وش يعني آية من آيات الله؟ يعني بناء على ما مر علاقة الولاية والتقرب، آية من آيات الله يعني تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، تذكرك بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ الزواج آية من آيات الله، يعني أنها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من يتفكر يتأمل في العلاقة الزوجية، فإن العلاقة الزوجية آية تقربك لله سبحانه وتعالى. واضح؟ تجعلك أكثر طوعا وأكثر رقة في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى، رجل كان أو امرأة. زين، لماذا؟ لأنها توفر لك السكينة. وأيضا مثل ما يقول العرفاء، العلاقة الزوجية تكون مبنية، الله سبحانه وتعالى يجعل فيها المودة والرحمة. لماذا؟ لأن هذا النموذج من المودة، المودة يعني المحبة مع الطاعة، يعني فيه محاولة جلب رضا الطرف الآخر، محاولة التفاهم مع الطرف الآخر. زين، وهذا جندي من جنود العقل المذكور في حديث جنود العقل والجهل تحت عنوان العاطفة. العاطفة يعني المودة في جنود العقل والجهل، يعني العاطفة وضده الهجران. واضح؟ العاطفة وضده الهجران، يعني وشو؟ يعني وشو العاطفة التي تقابل الهجران؟ هجران يعني انزواء، يعني ما تتحمل أحد، ما يعني أهمك شؤونك الخاصة. ولكن لما تكون عاطفي، لما تكون مود، في بينك وبين أحد مودة يلازمها الرحمة. يعني ويش؟ يعني أن تطيع، تطوع نفسك له، تطوع بعض أمورك له، بعض إمكانياتك له، حتى تكسب مودته، وتكسب هو أيضا يطوع بعض الإمكانيات. يعني علاقة طرفينية. واضح؟ تهتم لأمره وتقدم له خدمات بمحبة، ولكي أيضا يقابلك. هذا معنى المودة، في نوع من التواد والتراحم. الله سبحانه وتعالى جعل بينكم، يعني هذا العقد اللي احنا نعتبره عقد اعتباري صح، تترتب عليه حقوق، ولكن هو يكون رابطة حقيقية. جعل بينكم يعني جعل تكويني، في مجرد ما، ولذلك من أوقات التي تفتح فيها أبواب الرحمة ويستجاب فيها الدعاء هي وقت العقد. زين، في ذلك الوقت الله سبحانه وتعالى تفتح أبواب السماوات، أبواب الرحمة، فتتنزل رحمة خاصة ومودة خاصة إلى هذين الزوجين، يربطهم معا ارتباط حقيقي مثل ما ذكرنا من قبل. هذا كل شيء حقيقي وجعلي وتكويني يمكن أن نخسره إذا إحنا تعاملنا معه بطريقة غير صحيحة. لذلك تشوفون الزوجين في بداية علاقاتهم يكونون يعني يعيشون حالة خاصة، منجذبين إلى بعض أكثر، بعد كبير، مو فقط البعد. كثير من يتصور أن الجهة عاطفيين أحسنتم، كثير من يتصور أن الجهة جهة شهوانية، يعني ارتباط بجنس آخر، وإن كان فيه هذا البعد، ولكن أيضا هناك بعد صرح به القرآن، هناك مودة ورحمة ونوع من، ما نقدر نعبر عن الانسجام لأنه لا زالوا في طور تكوين الانسجام، وهذا هني الكلام. زين، في هذه المرحلة اللي يكون فيها انجذاب خاص بين الزوجين خصوصا في الأشهر الأولى، في عندنا مصطلح ثاني. زين، مصطلح ثاني وهو العشق، ولا الحين منتشر بكثرة، والشغف. زين، عادة الزوجين خصوصا الحين يعني أزواج هذا الزمان يتصورون ان هالعلاقه اللي بينهم في الاشهر الاولى هي ان ما بيقدرون يستغنون عن بعض، وان بيعيشون مع بعض على طول، ومن هالكلام اللي يكررون على بعضهم بعض من اول يومين ومن اول شهر. انزين، ف احسنتم، يعني يتصورون ان هذا المستوى من العاطفه القويه الشديده لا تزال غير ثابته، تحتاج الى تثبيت. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المودة، مثل الحين عواطفنا وانفعالاتنا وذكرنا للإمام الحسين والقرارات اللي ناخذها ما هي ثابتة، تحتاج إلى تثبيت، تحتاج إلى أن الواحد يكررها على نفسه يلقن، ويحتاج إلى أنه يستمر عليها بعد العشرة صح، عشان تثبت والله بتي حال انفعالية وبعدين بتروح ما استفدنا الشيء. زين، نفس الشيء بالنسبة إلى الزوجين، تنزل رحمة عليها و يحتاج فيها إلى تثبت. لا نتصور بأن هذه المودة والرحمة يعني خلاص إحنا ما بنترك بعض، شو اسمه، أو ما يسمى بالعشق. وشو الفرق بين المحبة والعشق؟ بنكتفي بهالمقدار، إن كنت تبغي نتوسع أكثر في أن الزواج آية من آيات الله، بس أتوقع أنه مر عليكم يمكن هالكلام من قبل، فننتقل مباشرة إلى النقطة اللي إحنا نبغى نتكلم عنها، وهي الفرق بين المحبة والعشق. العشق أعلى مرتبة من المحبة، نعم صحيح، العشق تعلق. زين، المحبة، من شروط المحبة اللي مذكورة في كثير من الروايات، يعني عندما نقرأ الروايات في علم نفس الأسرة يذكرونها، المطلوب بين الزوجين هو أن تكون في محبة، وحتى في الأسرة، حتى بين الأولاد، وليس عشق. العشق مذموم في الروايات. لو إيش العشق مذموم؟ بل واحد من أساتذة المتخصص في المسائل المرتبطة بالمرأة والأسرة يقول أن المفترض في الدولة الإسلامية العشق، عشق الزوجة لزوجها أو عشق الزوج لزوجته، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لأن العشق من حق الله سبحانه وتعالى. ما تعشق غير الله فهو هذه مثل ما في الرواية أن العشق يعشي البصر، يعني أنت إذا عشقت أحد ما تشوف سلبياته، ما تشوف إلا كمالاته، وتروح وراء إفراط في المحبة. واضح؟ إفراط في المحبة. ممكن أن يجرفك بسهولة هذا المعشوق إذا كان المعشوق فيه سلبيات، وأخذ وفي في الرواية أنه قلوب أحسنتم، هذه الرواية اللي كنت أبغي أقول لنا أن العاشق هو قلب خلى من محبة الله سبحانه وتعالى بهالمعنى، يعني قلوب خلت، العشاق قلوبهم خلت من الله سبحانه وتعالى لذلك تعلقوا بغير الله. واضح؟ إذن هذه بعيش إن شاء الله بيلنا بشكل أكثر تفصيل معنى العشق. المحبة، المحبة لها شروط، أحسنتم فاطمة أذاق الله وغيره. زين، المحبة لها شروط. أمين تقول حتى عشق الإمام، عشق الإمام في طول عشق الله سبحانه وتعالى، نحن نعشق الإمام عشقا لله لأن الله أمرنا بذلك، أما الإمام بحد ذاته نحن نعشقه منفصلا عن الله سبحانه وتعالى بهذه الرؤية، وبالتالي حتى الإيمان صرت تحت دائرة المحبة. وإذا عشقنا الإيمان فلأنه نعشق صفات الإيمان، أنه متصل بالله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته ومودته. زين، من شروط المحبة ثلاث شروط مهمة في المحبة، هذا بنحاول نركز عليها اليوم وبكرة إن شاء الله. أول شيء توزيع المحبة حسب الموقعيات، هذه نقطة مهمة. ممكن تقولون إن كيف إحنا، لاحظوا إحنا عندنا في الشهرين الأولين عاطفة قوية، مودة قوية، تجاذب بين الزوجين، زين، أن يرتب المواضع، حب مفرد مثل ما عبرتون، حب مخلوط بشهوة، مخلوط ب يعني مودة، مخلوط بمحاولة كل شخص أن يثبت أنه موضع ثقة للآخر وما إلى ذلك. إنزين، أهلي لابد أن احنا نحافظ على شروط ثلاثة حتى هذا الحب يستمر ويستقر ويكون قوي محكم، نحكم الأساس، لأن أساس التربية هو المحبة ولكن ليست المحبة المفرطة. لابد أن يكون في محبة لكنها محبة قوية وليست محبة مفرطة. إذن هذه المحبة حتى تقوى وتتزن لابد من ثلاث شروط. أول شيء توزيع المحبة حسب الموقعيات، يعني موقعية الزوج، موقعية الأولاد، زين، حسب موقعية الولد كان غلطان ولا كان ناجح، زين، حسب موقعية الزوجة كانت في بداية زواجها، كانت عندها أولاد، حسب الموقعيات، حسب موقعية الزوج أو الأب ثم الزوجة ثم الأولاد. زين، مثلا في وقت خاص إلى الزوج، الأولاد لازم يفهمون هذا الشيء، أن هذا الوقت خاص، توزيع المحبة والاهتمام حسب الموقع، حسب الموقعيات. في وقت إلى الأولاد الزوج لابد أن يلتفت إلى هذا الشيء، في وقت إلى الأم لا، واضح؟ يعني الموقعيات لابد أن تحفظ حتى يصير في توازن في الأسرة. زين، أما أن مثلا مجرد ما يصير عندنا ولد يصير كل التوجه حق الولد ونغفل عن الأمور الأخرى، أو وهكذا، يعني لابد نحن نحاول نوازن في هالنقطة. زين، أو مثلا مطلوب من، مثل ما يقول بعض العلماء، الناس يقولون مو مطلوب من الزوجة أن هي تحب أم وأب زوجها، ولكن مطلوب منها تحترمهم. طبعا إذا بتحبهم أيضا لابد أن، يعني إذا كانوا فعلا مالت لهم، تشتانت معاهم، أو تحب متعلقة بأمها وايد، خصوصا إذا كانت البنت الأولى مثلا أو شيء، زين، فلابد من ترتيب، وإيش ترتيب الموقعيات في المحبة. عندما هذا الزوج يتزوج أو الزوجة تتزوج، لا تتوقع بأنه خلاص بينفصل عن أهله، ولا هو يتوقع أنه بتنفصل عن أهلها، وإنما لابد من ترتيب وش الموقعيات، أن العلاقة الزوجية موقعيتها رقم واحد، بعدين تجي الموقعيات الأخرى مثل الأولاد ثم الآباء والأمهات زي ما ذكرنا. واضح؟ زين، خلنا الحين نبين الشروط وبعدين النقاط الجزئية المصداقية. إذا هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. بالنسبة إلى الأبناء، نعم، ما يكون فيها شو اسمه تمييز، وقلنا على حسب الموقعيات، أحيانا في ولد من الأولاد يحتاج إلى محبة خاصة، مثلا مريض، زين، مرض مزمن مثلا، أو مثلا يعني مر بصعوبة عند امتحان أو شيء، أو في مرحلة المراهقة، زين، هذا ما بقى مثل طفل عنده 6 سنين 7 سنين عنده 1000 شغلة يقدر يشغل روحه فيها، زين، الصغير صحيح يحتاج للمحبة، لكن في مرحلة المراهقة لما الواحد يصير متأزم نفسيا، يصير بين الطفولة والشباب، يصير عنده قلق واضطراب نفسي، يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى محبة أعلى من الطفل الصغير. زين، الصغير عنده 1000 شغلة وشغلة يشغل روحه فيها ويشبع احتياجاته العاطفية من خلالها، كل من يدخل يمسح عليه ويحبه ويستانس فيه، لكن الكبير ما يسوون له الشكل، وفي حين أنه يحتاج إلى محبة، وهكذا. إذا توزيعها حسب الموقعيات، الواحد يعني لا نتصور أن المحبة لا إرادية، الواحد يستطيع أن يوجه محبته إذا كانت وش فيها، إذا كانت تحت دائرة الولاية، تحت دائرة التربية، يعني هذا سلاح عند المربي لابد أنه يستخدمه بشكل صحيح. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني الإبراز حسب الأولويات، إذا توزيع المحبة وأيضا إبراز المحبة حسب الأولويات. يعني الآن ما هو الأولى أن احنا نبرز لهذا الطفل أو لهذا الزوج أو لهذه الزوجة بأي مستوى من المحبة؟ يعني مثلا على سبيل المثال في العلاقة الخاصة بين الزوجين واضح أنها بتكون إبراز المحبة هناك أولى، لكن لما تكون لا قاعدين نطالع تلفزيون ما أدري وش، نعم في نوع من الإبراز، لكن بيكون مطلوب أنه يكون أقل حتى ما تختل الحياة بش اسمه. فتوزيع حسب ولا حسب، بما احنا نتكلم عن تشكيل الاسره فبنحاول نضرب امثله على العلاقه الزوجيه اكثر. طبعا بالنسبه الى نفس الشيء الاب والام ابرازها حسب الاولويات مع الاولاد، يعني اذا كان الولد زي ما قلنا من شوي غلطان، اذا كان لا ناجح هني ايضا مستوى الخطا اللي سواه او مستوى النجاح اللي سواه، بعدين تبين له ان الان الاولى انك تقوم بهالعمل. وايضا طريقه الابراز، طريقه ابراز المحبه تختلف بين مثلا الولد والبنت، فضلا عن الزوج والزوجه، طريقه الابراز تختلف. يعني مثلا اذا كان طفل صغير تمسحين على راسه ما ادري ويش، لكن اذا بدا يصير شاب لا، ابرازها تكون على حسب احتياجات كل مرحله عمريه. حتى بالنسبة إلى الزوجين كل طريقة الإبراز تختلف على حسب المرحلة العمرية، حتى لا تتحول العلاقة إلى روتين، لابد أن يكون في، يشوف الواحد هذه المرحلة اللي احنا فيها الحين ما هي الأولويات. قبل مثلا 3 سنين ما كان عندنا أولاد، إبراز المحبة يكون مختلف بين لما يكون احنا الحين تحملنا مسؤولية أولاد، إبراز المحبة في العلاقة الزوجية يختلف، لابد أن يكون مختلف في كل مرحلة نوعية الإبراز حسب الموقعية، واضح؟ حسب الموقعية اللي احنا فيها. زين، فنبدأ مرة ثانية نعيد ترتيب شو اسمه أوضاعنا النفسية العاطفية، ونشوف وين صار هذا الموقع، ونصرح الطرف الآخر بأن زي مثلا هذه أشياء عفوية أحيانا تصير، مثلا لما من يجي ولد أشياء وايد كنا متعودين نسويها ما نسويها، لأن خلاص صار الحين في أولاد، صار في محدودية يعني. انزين، بل حتى احيانا على مستوى الوجبات، حاجه انا زوجي يحب ياكلها من يوم زمان ما سويت لها، اقوم اقول له انا سويتها لان انت تحبها. فارق بين لما اقول له الكلام اعبر له، او لما الزوج يقول له انا من زمان ما اكلت من هذه الطبخه، يعني حاجات بسيطه ولكن طريقه التعبير تختلف، طريقه يعني التعبير عن الاحتياج إلى العاطفة تختلف. إيه، في روايات هالشكل، بعض يقبلها والبعض ما يقبلها، إن إذا كانت في رواية إن إذا كان وصل الابن إلى 7 8 سنوات لا يجلس في حضن امرأة أو إن تحتضن امرأة، لأنه يكون حساس من بعض الجهات، يعني سواء جهات جنسية أو عاطفية حتى، يعني يشعر بأنه كبير خلاص، فشوي يتأثر على يعني يحتاج أشياء ثانية، يحتاج تعبير بطرق أخرى غير هذه الطريقة. مثلا لما الواحد ما له علاقة الأم أو غيرها، ما له علاقة الأم أو الأب أو غيره. يمكن لاحظتون أن الولد لما يحضنه أبوه وهو في المراهقة بسرعة يصيح، يعني في الشيخ حسين بستان، يعني حاجة الولد إلى الأب في مرحلة المراهقة تقريبا من 10 سنوات إلى 15 سنة، من 9 سنوات إلى 15 سنة، في هالمرحلة اللي خلاص صار يميز، يدري أنه هو ولد وأنه لازم يصير رجل يعتمد عليه وما إلى يدور على الاستقلال في شو اسمه حياته وكذا، يميل إلى أنه ما يتعاملون معه مثل الأطفال. وزين ومع ذلك يحتاج إلى العاطفة، ولكن يحتاج العاطفة من نوع آخر. يعني مثلا الأم ممكن أنه بدل ما تروح تحضنه تضربه ولا ظهره، بدل ما تروح تمسح على راسه لما كانت صغيرة حين لا تضرب، يعني تربط على كتفه على ظهره، بأن أنت يعني مواطن، أنت سندنا مثل ما قلنا من قبل، مواطن تحسسه برجولته يعني وبقوته. أحسنتم. أما لما تعامل معه مثل الأطفال كأنه تقول له أنت بعدك صغير، ف نفسيا يبتعد عاطفيا عن الأم، يميل أنه يتعامل مع الرجال أكثر، مع الأب أكثر. في كتاب حسين بستان اللي هو علم الاجتماع الأسري، موجود باللغة العربية على الإنترنت، يذكر أن الأولاد تكون عاطفة الأم معاهم قوية في هذه المرحلة من 9 سنوات إلى 15 سنة الظاهر، زين، اللي هي مرحلة المراهقة، بداية المراهقة وش اسمه، اللي تكون يعني الأم وتصر على أنها تتعامل معهم بعاطفة، تكون عندهم مستوى الجريمة أكثر. في نفس هذه المرحلة الميل إلى الجريمة والعنف، زين، أي نوع من أنواع الجريمة، حين جريمة كبيرة ولا صغيرة مو مهم، بشكل عام يعني أنه يغلطون على الآخرين يطلعون، زين، اللي يكون أبوه ما يتعامل معه أيضا على المستوى العاطفي، ما يشبعه عاطفيا في هذه المرحلة، يكون مستوى الجريمة عنده 3 أضعاف غياب الأم. يعني احتياج الأولاد إلى الأب في هذه المرحلة كبير، حتى لو كان في نزاع بينهم، حتى لكن أصل وجود الأب في هالمرحلة وإشعاره بأن رجل، حتى لو يشعره بأن رجل من خلالنا يتهاوش معه، من خلالنا يختلف معه في الرأي، من خلالنا، ولكن هالطريقة تغذيه أكثر من يعني طريقة إبراز العاطفة زي ما قلنا، يختلف من مرحلة إلى أخرى. مو دائما الأب يعبر عن عاطفة أن أنا أحبك، أن أنا أعتمد عليك ويمسح عليهم، لا، أحيانا يكون التعبير يناسب الرجال، طريقة تربية، طريقة رجولية يعني بالعنف، وأن أنت لك رأي وأنا لي رأي، أنه يتهاوش معاه على رأي معين، يعني أنت رأيك يؤخذ به، مو مثل لما كان صغير كان يتكلم وما أدري ويش ولا حد يسمع كلامه، الحين لا، صار يسمع كلامه ويناقشه ويتهاوش معه، وهذا اللي عادة يصير مع الآباء. هذه الطريقة يعني لا تصور لا كلها غلط، كلها لا، فيها تغذية أيضا لعاطفة الولد وتفهيمه بشكل غير مباشر، إلا أنت صرت رجل ويؤخذ بكلامك حتى لو كان يرفض، واضح؟ فإبراز العاطفة يختلف من مرحلة إلى أخرى. زين، النقطة الأخيرة هي التعادل، التعادل في إبراز العاطفة، متوقع واضح إن شاء الله. قلنا أن من جنود العقل هي العاطفة، من جنود العقل العاطفة، وضدها الهجران. السيد الإمام في كتاب شرح جنود العقل والجهل يشير إلى العاطفة، يقول: العاطفة يعني التفاعل مع الآخرين في مقابل الهجران، الهجران يعني الانزواء، التفاعل مع الآخرين حتى يكون بشكل متعادل لابد أن يكون في ترتيب للأولويات، والتفاعل مع الآخرين كل ما أردنا أن يكون تفاعلنا متوازن، إحنا بنضطر أن إحنا نرتب أولوياتنا، نرتب أولوياتنا، نرتب ونرتب ونجرب، وهذا بيعطينا بصيرة، بصيرة على مستوى التعامل مع الآخرين، بصيرة اجتماعية، وعي. يعني بيزيد من كل ما زادت من زادت الخبرة زادت الأخطاء. ممكن تكون في البداية بنغلط، بنرتب الأولويات غلط، بنوزع العاطفة خطأ، بس كل ما جربنا وغيرنا وكذا كل ما تمكننا على أن احنا نعي بالضبط وش احتياجات كل شخص في من اللي نتعامل معاهم. احنا الحين كلامنا عن الأسرة، كل شخص من كل فرد من أفراد الأسرة وش احتياجاته العاطفية وش التغيرات اللي تصير في كل مرحلة. زين، لما نتابع بنلتفت إلى نتابع البعد العاطفي والنفسي. زين، فتصير عند الإنسان بصيرة ووعي. ب في البعض يسأل في دعاء العهد أنه هذا كل إنسان أنه عرفني بما يريده الإمام، إرادة الإمام. بعض يقول لك كيف نعرف الإمام وش يبغي؟ الواحد لما يتابع هموم الآخرين بشكل عام يعني، ويتحسس احتياجاتهم ويحاول أنه يساعدهم على المستوى بشكل مباشر وغير مباشر أنهم يوصلون إلى ما يريدونه، زين، بالتدريج يصير عنده وعي وقدرة على. لأن لاحظوا أحيانا لما نقول يتحسس، لما نقول يتابع، لما نقول إنزين، هذا المتابع في محيط الولاية على أساس أنه يعتبر نفس ناصر لإمام زمانه، وأنه يتابع الآخرين ويتحسس أمورهم واحتياجاتهم و زين، فإنه إيش قضاء حوائج الناس، أو يعني حتى إخواني أخواتي في البيت أشوف وشو بالضبط هي تحتاج، وشو الشيء اللي هي قاعدة تمشي تبحث عنه. زين، وأساعدها مباشر أو غير مباشر اللي أقدر عليه، صديقتي كذا اللي حولي يعني. زين، فهذا التحسس يعطينا بصيرة. هذا التحسس هو في الواقع نور من نور الإمام عجل الله فرجه الشريف. قلنا من الإمام هو الذي يرعانا. يعني أنا عندما أتحسس الآخرين وأروح، يعني أنا جندني الإمام، زين، وجعلني أساعد الآخرين في هذا المستوى. إذا كان في داخل الأسرة، زين، أتحسس وش يبغى الزوج وأشوف وش الأشياء اللي يبغى يوصل إلها، فأروح بشكل أولادي وش يبغون، أختي وش تبغي، ما أدري وش. فحين أنا أتصور أن أنا اللي قاعد أتحرك، أحسنت، أن الإمام جعلني في هذا الموقع. هذا معنى دائرة في بيئة الولاية، أنني أنا لست الولي، أنا مولى علي. وهذه نقطة مهمة خصوصا بالنسبة إلى المربي، أنه يلتفت بأنه مو المربي، هو قاعد يتربى تحت سلطة، سلطة الإمام، هيمنة الإمام. فجندني الإمام في هذا البعد. لما أتحرك تحت بنور الإمام، تحت ضياء الإمام، فإن هذه الحركة توسع من وجودي، تخليني أقرب إلى الإمام، أقرب وأقرب وأقرب، إلى أن صار عندي بصيرة وعي وأعرف ماذا يريد الإمام. واضح؟ معرفة، هذه المعرفة يسمونها في الروايات معرفة بالنورانية، يعني هذه السعة اللي اكتسبتها بتوظيف نور الإمام من أجل تفاعل مع الآخرين والعطف عليهم والشفقة عليهم، وهذه كلها صفات الإمام، فعلتها في نفسي تجاه الآخرين، فإن أنا أتسع وجودا وبعدين أعرف اللي يسمونها فراسة المؤمن مثلا، زين، أعرف بالنورانية، أعرف ماذا يريد الإمام. واضح؟ زين، قلنا أنه لابد من التعادل في المحبة. لماذا؟ لأنه كلما زاد الإفراط في المحبة زادت التوقعات. أنا لما أعطي محبة زائدة إلى طرف الآخر، توقعات بتزيد وبيطلب أكثر، وأيضا أنا توقعاتي منه بتزيد. يعني بكرة أقول له أنا عطيتك وحبيتك وأخلصت لك وما أدري ويش، زين، فتوقعاتي بتصير غير واقعية. واضح؟ ونفس الشيء توقعات الطرف الآخر بتزيد، وكل ما أعطيته ما بيشبع، بعد بيطلب أكثر. واضح؟ كل شيء فيه إفراط هو فيه هدم أو تحطيم مثل ما عبرتون إلى الجهتين. زين، حتى يتكون ميدان تربية يعني سليم، لابد من هل نقطتين الأم تعطي العاطفة بشروطها اللي ذكرناها، والأب يعطي القاعدة والقانون. يعني إذا كان الأب في قسوة هذا شيء طبيعي، لأن القانون الحين مثلا إحنا في بعض بيئاتنا لما الولد يغلط الأم هي اللي تروح تعالج الموضوع. زين، ممكن يكون الأب عصبي، يكون الأب شو اسمه، هي تعالج الموضوع فتأخذ الدورين، دور العاطفة والتطبيب ودور القاعدة وإجراء القانون. واضح؟ الأم دائما وظيفتها في التربية حتى يكون الولد متواضع، الأم دائما وظيفتها وش فيها؟ وظيفتها التطبيب. حتى لو كان الأب عصبي لازم هو شو اسمه، مثلا واحد من مشايخ المنطقة كان يقول لنا أنا عصبي وزوجتي عصبية، الأولاد مساكين إذا سووا غلط، عندهم 4-5 أولاد، إذا سووا شيء غلط ف الأم تعصب عليه وأنا أعصب عليه، فبعدين اتفقنا إن واحد منا إذا عصب وأجرى أحكامه الثاني يسكت خلاص، ما يحتاج إن أنا نعصب يدوخون الأولاد، يعني يأخذون بدل العقاب عقابين. إذا الأم عصبت وقامت وعالجت الموضوع الأب يسكت، إذا الأب عصب قام وعالج الموضوع الأم تسكت. زين، فوزعوا الأدوار بهالشكل. بعدين أنا أقول إن في حين أنه الروايات تشير إلى أن الأم دورها الجانب الانسيابية والعاطفة، يعني إذا الولاد غلطة تقولهم بقول لأبوكم، أبوكم إذا درى وشو بيسوي، لا دائما تخلي الأب هو القانون، الأب هو القاعدة، بيعاقب حتى لو كان قاسي حتى لو كان عصبي. الأم المفروض حتى لو كانت عصبية لا بد أنها تحتوي، أحسن تام تحول هذه العصبية إلى احتواء، إلى محبة، إلى يخلص الأب ساعة ساعتين تخليهم، بعدين يوم يومين على حسب العمر، أطفال صغار ساعة ساعتين تخليهم بعد العقاب تروح تطبطب عليهم وقت الغداء وقت العشية، يلا تروح تسوي جو من المرح، تسوي زين بحيث أن هي تلم العائلة من جديد، وأن هذا لمصلحتكم وأنتون غلطتون وكان لازم تتحملون العقاب وأشياء من هالقبيل، يعني تحاول التوفيق من جديد وارجاع الوضع إلى ما كان عليه. واضح؟ هنا لابد في التربية من توضيح الأدوار، يعني ممكن الأم واقعا تكون متضايقة، يعني ما في أم تحب ولدها يعصي أو يغلط. زين، فيصير في توافق مع الأب، ممكن بعدين ممكن خلاص شوي شوي الأب يعرف مزاج الأم بأنه هي بعد متضايقة، لكن الدور المتصدي إلى معالجة مشاكل الأولاد هو الأب. الأم ما تصير قاضي في البيت، ما تصير قاضي في البيت، الأم لابد أن تكون مأوى الأولاد. واضح؟ تطبطب عليهم، تمسح عليهم، تسكنهم إذا انزعجوا، إذا تألموا، إذا كانوا غلطانين خليهم يتألمون من العقاب، بعدين ترجع ونفس الوظيفة، تطبطب عليهم وتهدي الوضع وتجمع الأسرة من جديد. واضح؟ إذن حتى نكون ميدان تربية متوازن لابد أن يكون فيه الكفتين، العاطفة والقانون من جهة. ذكرنا بأن إذا كانت العاطفة للأم هذا يضر الأولاد. ظاهر الشيخ حسين بستان أشار إلى النقطة، إلى هالنقطة، أنه إذا كانت الأم هي اللي تدير الأمور في البيت أو هي انفعالاتها قوية في البيت هذا يسبب خلل في التربية، يعني الأولاد يحتاجون بعدين هم يشتغلون على نفسهم حتى يتخلصون من مشاكل النفسية اللي ممكن يتعرضون لها في بيت هالشكل، يعني بيت غير متوازن، بيئة غير سليمة. يصير تقول إذا كان ما في أب، في الروايات أنه إذا ما في أب يأتي الجد أبو الأب، الأم ما تأخذ دور الأب في هالمجال بمقدار ما تستطيع، طبعا هذا الوضع المعتدل، ما كان فيه يأتي العم، ما كان فيه يأتي الخال. واضح؟ أهل العمومة مقدمة على الخؤولة في التربية. ما تقدر تقول إذا الأم استعانت بالأب ورفض، وش تسوي؟ خلاص، هو دوره، هو وظيفة تربية الأولاد وظيفة الأب. إذا قالت الأم، إذا قالت إلى الأب أن مثلا ولدك سوى شيء غلط ولا سوى شيء الأب، هو عرف الحين. الأم دورها إرشاد وكذا، ولكن ما هي وظيفتها أن هي تروح تعاقب الولد. واضح؟ معاقبة الولد، ضرب الولد بدون إذن الأب ما يجوز، هذه وظيفة الأب. الأب لازم يعطيها تصريح. وقلنا أنه على مستوى التربية الأم ما تضرب، الأم ما تعاقب، تشوف أحد يعاقبه، لكن بإذن الأب، خصوصا إذا كان في عقاب هالشكل، ضرب أو شيء، يعني شو اسمه، ولد أو بنت ما في فرق. إذا كان في عقاب لابد أن يكون بإذن الأب، الأب هو المسؤول عن عقابهم. واضح؟ فوق الدية أيضا ارتكبت محرم، ما أدري، فوق الدية ارتكبت محرم. الدية يعني إذا تود المكان أو حمار، هذا حتى على الأب، ولكن حتى على الأب يصير عليه دية إذا أذى الولد. ولكن أصل عقاب الأب أو ضربه، حتى لو ضرب خفيف ما أدى إلى تغير في اللون، ما يجوز بدون إذن الأب. الضرب أو الإيذاء زي ما قلنا، إذا عقاب خفيف ما عليه، ولكن الضرب أو الإيذاء نفسيا أو شيء من هالقبيل لابد أن يكون بإذن الولي، أحسنتم، بإذن الأب، الأب أو الجد، يعني أب الأب. كررنا هالكلام أكثر من مرة إن الأب ما يقدر يحكم، مو صحيح، يحتاج إلى تجربة. لابد أن الأم زي ما قلنا، الأم وش تسوي؟ تدفع بطريقة غير مباشرة حتى كل واحد يقوم بدوره، هذا معنى حسن التبعل. لابد أن تدفع حتى يقوم بدوره في الأسرة. أي على مستوى التوجيه عادي، بس أقصد على مستوى العقاب، خصوصا إذا كان في إيذاء، نحو من أنحاء الإيذاء للطفل، لابد أن يكون بإذن الله. يعني مثلا احنا عندنا مثال ونختم ده الموضوع عشان ننتقل الى نخلص العشق اليوم ومشاكله. وش اسمه، عندنا مثلا الطفل المساكين، الاطفال الصغار اللي يحطون مثلا صبعهم في، يمصون الصبع، الامهات وش يسوون؟ احيانا يروحون يحرقون شو اسمه، يحرقون الصبع، صح؟ يحرقون صبع الطفل. زين، حرق بسيط بس يحرقونه أحيانا. إنزين، جريمة، صحيح، قسوة، هذه حرام على الأم إنها تسوي. لابد إن أول إذا ما شافت حال، ممكن تحط دواء، ما أدري وش تسوي، بعدين تروح تحرقه، هذا عنف أسري على قولتكم. بس أصلا أصل هالعمل حتى لو كان شيء بسيط وما أدري وش ونقطة، يعني حتى تخوف الطفل من صبعه، لكن هذا حرام على الأم أصلا. واضح؟ هالأنواع من العقاب، أو مثلا يعني تضربه بشو اسمه على ظهره، ما أدري كان ضربه، بحيث إن هذا بعد ما يجوز على الأم. واضح؟ ما يجوز، هذه وظيفة الأب. إذا الأب قرر يضرب أو شاف إن الموضوع يحتاج إلى ضرب إلى الأولاد، وإلا فإنه إذا ما ضربه ولا عاقبه، فمن حق الأب أن يقوم بذلك. واضح؟ إنزين، لا ندخل في أمور شو اسمه، واضح أخوات؟ هذا الدور الطبيعي. الحين هذا الدور الطبيعي، تداخل أحيانا. زين، نحتاج إلى حتى نقوم، نحتاج إلى تدافع، يعني ندفع كل واحد من الآخر. واضح؟ هذا أشياء مصداقية، يعني تعتمد على الأولاد والبنات، نفسياتهم كيف، يتحملون ما يتحملون، قلنا إذا كان في إيذاء إلى الولد لابد من إذن الولي. يعني مثلاً بخليه يوقف على حائط، حائط يعني شو اسمه طوف في هذا الجدار، وش اسمه يعني لو طاح وكسر رأسه وش بتسوون مثلاً؟ يعني في أشياء، هذا أشياء مصداقية ما يقدر واحد يتكلم فيها، وكل أو حتى على مستوى تخويفه النفسي بحيث إنه يصير عنده مشكلة نفسية أو شيء من القبيل. إذا في أشياء كده كبيرة شوي وفيها مغامرات وفيها احتمالات، هذا لابد من إذن الأب. أما أشياء بسيطة توجيه مثل ما ذكرتون أو أشياء من هالقبيل، فطبعاً التخويف والترهيب قصدك هذا بعد بتيلنا بعدين إن شاء الله لما ندخل في 7 سنوات الأولى، ان تخويف الاولاد اذا كانوا تحت طبعا فوق 7 سنوات خلاص صار يفهم ولا يخاف من شيء، يعني خصوصا هذه الاشياء اللي نخوف بها الاطفال خلاص يفهم انها هي حقيقيه، ولكن في 7 سنوات الاولى ما يجوز تخويف الطفل اصلا الى عواقب نفسيه خطيره، وبعدين تعلمه الكذب الله يعزكم، لانه حتما بيفهم في صغره ان هذا وش بي ان هالكلام مو صحيح اصلا، يروح يقول له ما شفتون اطفال كذا ساعات، انه يروح يخوف الاخرين بنفس الكلام اللي تقول له تحكون عليه، فهني تطلع الام فيها اشياء كثيره بعدين تجينا. وحتى على المستوى النفسي ينام عشان النوم احنا نروح نخوفه، فالنوم خايف، هذا شيء ياثر على نفسيه الطفل، نفسيته وعلاقته مع هذا اللي قاعد يخوفه سواء كان ام او اب. انزين ننتقل الى النقطه الاخيره عشان نختم اليوم، اللي هي العشق. العشق بيّن لنا هي نهاية المحبة، مثل ما حدث مع زليخة عندما قالت قد شغفها حبا، والعشق يعني الانشغال عن كل شيء سوى المحبوب، يعني كانت ما تحس تأكل، ما تبغى شيء، ما تبغى غير يوسف عليه السلام. زين هذه بعد نقطة، تنشغل بكل حاجة غير تنشغل بالمحبوب عن كل شيء. زين وايضا تسخير كل الامكانيات من اجل المحبوب، ما في لذة غير الحبيب احسنتم. والعنصر الثاني تسخير كل الامكانيات من اجل المحبوب، ومثل ما ذكرنا من قبل ان هذين العنصرين لا يجوز اعمالهم الا لله سبحانه وتعالى. الانشغال بكل ما سوى الله يعتبر كبيرة من الكبائر، يعني يدخل الإنسان في دائرة الكفر، لأنه يتسبب كفر يعني حجاب. زين يسبب له حجب، وإذا كانت هذه الانشغالات انشغالات مادية تصير حجب ظلماتية. فهو على مستوى الانشغال بالأسماء، يعني دائما أقول يا شافي، دائما أقول يا لطيف، دائما أقول بالشكل، على مستوى الانشغال بالأسماء يسبب لنا حجب نورية. زين فما لك الانشغال بأمور مادية، فتسخير وعلاجة معالجة العشق المفرط والمحبة المفرطة هي الاستخلاف. يعني وشو الاستخلاف؟ يعني أصلا وشو معنى الاستخلاف لما نقول الإنسان مستخلف في الأرض عن الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنه كل ما عنده أمانة، روحه أمانة ما يصير يسلمها لأي أحد، قلبه أمانة، مشاعره أمانة ما يصير يعطيها أي أحد، ليست لا عشان يعطيها، واضح؟ أحسنتم. أن الملك لله، أنني لا أملك شيء، هذا معنى الاستخلاف والأمانة، كل ما عندنا أمانة. زين الواحد دائما يكرر هذا الواقع، يعني أنا خليفة الله، يعني خليفة الله يعني أملك كل حاجة، وإنما أنا خليفة الله يعني لا أملك شيء، كل ما عندي هو لله سبحانه وتعالى، حتى نفسي لله، أولادي لله، زوجي لله، فالله سبحانه وتعالى يدبر ملكه كما يشاء بحكمته واضح؟ أحيانا أنا أتصور أن هالشيء مو مثل ما القرآن يعبر، أنه أشياء كثيرة راح نتصورها شر بالنسبة لنا، ولكن فيها الخير الكثير والعكس. واضح؟ إذن أول شيء الانشغال بالأذكار، قلنا إذا تعلقنا باسم من الأسماء، الأسماء حجب، الأسماء تعتبر حجب نورانية. يعني أنا لما شو اسمه أتعلق بالشافي دائما أذكر الشافي، يا شافي يا لطيف. زين، بغفل عن القدرة الحكمة، بغفل عن، خصوصا إذا كنت مريضة مثلا أكرر يا شافي يا لطيف يا رحيم. زين، فهذه الأسماء بعدين أقول ما شو اسمه، لو إيش الله ما يشفيني، ما التفت إلى الحكمة، ما التفت إلى الحكيم، ما التفت إلى واضح وجوب نورية. بينا في درس الصباح بأن الأسماء أصلاً، ذكر الأسماء لابد أن احنا نلتفت أن كل اسم يجمع جميع الأسماء، وإذا نذكر اسم من الأسماء نذكره بهذا المعنى، لأن كل اسم جامع لكل الأسماء. أصلاً ما في اسم يأثر تأثيره، يعني ما يكون توهم ذكر الاسم إلا لما يكون هذا الاسم نذكره بحقيقته وأنه جامع لجميع الأسماء، حضور الله سبحانه وتعالى به وجوه متعددة ومظاهر متعددة، منها الشافي والعليم والقدير. واضح؟ يجمع الاثنين، احنا مو نقول الأسماء عين بعضها البعض والأسماء عين الذات الإلهية. وجيها تقول بعض العلماء ينصحون تكرار بعض الأسماء، كل إنسان إلى أسماء خاصة فيه على حسب مظهريته، وهذا ما أحد يعرفها، يعني مو كلنا إذا كررنا يا نور يا قدوس سوف ينير تستنار قلوبنا بهذين الاسمين، كل إنسان لخلطة خاصة أسمائية. زين، هذه تحتاج إلى قلة من العرفاء اللي يعرفون وش اللي يناسب كل شخص. واضح؟ يعني ما يوصى بها، إن الواحد ما يسويها غير اللي هو مذكور في شو اسمه، مثل يوم السبت مثلا، الحمد لله رب العالمين، يوم هذه الأذكار اللي مذكورة في رواية أهل البيت عامة، ولكن اللي يعطيها العرفاء إن كرروا هذا الكلام مو صحيح، لأن كل واحد على حسب استعداده. أحسنتم، ممكن تعطي نتائج عكسية إذا ما كان شو اسمه الإنسان، يعني الواحد لازم يتعامل مع هالأجواء بطريق حذر. قلنا أنه إذا فرغ القلب من الله سبحانه وتعالى فإنه يتعلق بكل شيء، يصبح داني، كل شيء داني يتعلق به. زين أخواتنا، نرجع إلى البحث، طلعنا من البحث. وين وصلنا؟ خلينا نكمل موضوع العشق أخوات عشان بكرة ما نضطر نحن نرجع نعيد مرة ثانية. زين، إذا قلنا عندنا عنصرين، الانشغال عن كل شيء سوى المحبوب في العشق، وتسخير كل الإمكانيات، وهذا الأصعب، أنه عندما نسخر كل وجودنا من أجل ذلك المحبوب، وهذه لا يغلق على الإنسان أبواب الكمال، لأن الله سبحانه وتعالى غيور ما يقبل بالشريك. فأنت مو بس انشغلت، مو بس التفت إلى غيره، وإنما أيضا تسخر كل وجودك، وهذا للأسف بعض الزوجات يقعون فيه، بأن كل وجودها تسخر، أول شيء تخلص شغل البيت وبعدين تروح تصلي، أول حاجة تخلص شغل شو اسمه احتياجات زوجها وما أدري وش، كل شيء كامل مرتب 100%، بعدين تروح تتوجه للأشياء الأخرى. وهذا الانشغال وتسخير الإمكانيات من أجل شخص من الأشخاص، زين، والانشغال به حتى على حساب الواجبات الشرعية، فضلا عن على حساب الذكر النفسي والتوجه، هذه الحالة حالة تسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى والغفلة عن الله سبحانه وتعالى. زين، وش الحل؟ زي ما قلنا في البداية، إن أول شيء أول ما أقعد من الصبح، إذا ما بنقرأ دعاء العهد يعني بنجدد عهد مع الإمام، على الأقل نتذكر بأننا وش بأن إحنا نقوم بهذه الأعمال نريد التقرب بها لله سبحانه وتعالى، مجرد ما أننا ألقن نفسي بأن أنا بأنشغل بأولادي من أجل الله، بأنشغل بزوجي من أجل الله، تتحول هذه اللي كانت ممكن تؤدي بي إلى الكفر تتحول إلى عبادة، تتحول إلى تقرب من الله سبحانه وتعالى، زين تصبح في دائرة الولاية. وكل ما وهذا اللي يحفظ كرامة الإنسان أخوات، كرامة المرأة أو الرجل، أحسنتم، كل عمل أنوي به قربة لله حتى لا أقع في هذا الشيء اسمه، خصوصا بالنسبة للأولاد لما يصير عند الإنسان ولد ويشوفه ويكبر ومن نعومة أظفاره ويهتم فيه ويشوف إنتاجه وإنجازه مع هالولد يتعلق قلبه به. زين في الروايات عندنا في هذا كتاب معروف له انتشر في هذه الفترة بسبب كتاب فقد الأحبة تقريبا لشهيد مسكن الفؤاد في فقد الأحبة، ينقل قصة عن رجل فقد ابنه في المعركة في غزوة من غزوات مع الرسول صلى الله عليه وآله، دخلنا على معاذ، بقرأ لكم إياها بشكل سريع، دخلنا على معاذ وهو قاعد عند رأس ابن له وهو يجود بنفسه، فما ملكنا أنفسنا أن ذرفت أعيننا، يعني ولده استشهد في المعركة وكان لازال في اللحظات الأخيرة، فقاموا يبكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وانتحب بعضنا لأن لازال شاب صغير، فزجره معاذ، يعني الأب زجر أن أحد ينتحب لأن فيه ضعف للإسلام، زين، وقال ما فوالله ليعلم الله برضاي أنا راضي عن أن أقدم ولدي في سبيل الله، لهذا أحب إلي من كل غزوة غزوتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعته يقول من كان له ابن وكان عليه عزيزا، يعني ابن يعز كثيرا شاف كيف يكبر وبه ظنينة يعني يخاف عليه من كل شيء، ومات فصبر على مصيبته واحتسب أبدل الله الميت دارا خيرا من داره، الآن كلام عن الميت هذا الولد إنه بيروح إلى دار أحسن من هذه الدار، وقرارا خيرا من قراره، هذا من أجل صبر أبوه واحتسابه إياه أنني أحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وأبدل المصاب يعني الأب أو الأم يعني الصابر في هذه الصلاة والرحمة والمغفرة والرضوان. فبعدين نادى المنادي لصلاة الظهر، فرحنا بنصلي قلنا له تعال شو اسمه صل معانا، وبعدين نغسله ونحنطه ونكفنه، فقال لا ما أخلي ولدي ينتظر وتشمت بي الأعداء، لابد أننا في هالساعة أضع ولدي في القبر، وبالفعل راح ودفن ولده ولم يعني تنزل دمعة منه أمام الأعداء، يعني النموذج رواية طويلة إن شاء الله إذا صار عندكم فرصة تقرؤونها، يعني إثبات في بعض المواطن الإنسان يتعرض لحظة ابتلاء كبير فقد الولد، في رواية أنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى من عبده أن يسخره له، يعني ينشغل هذا العبد ينشغل بالله عما سواه، فإنه يفقده الولد، لأن أعز شيء عند الإنسان هو الولد، الإنسان مهما كان تعلقه بالدنيا وإيش ما كان عنده من مال أموال وجاه زين، فإنه إذا فقد ولد من أولاده كل شيء يصير مالي قيمة، كل شيء يصير سهل أنه يفقده، أصلا ما يهتم بشيء، أشد ما يتعلق أعز ما شيء عند الإنسان هو الأبناء، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يختلي بعبده ويجعل يفتحنا بهالامتحان امتحان فقد الأولاد. إذن هذا معالجة مشكلة المحبة المفرطة، حتى ما نحتاج إلى معالجات جذرية. زين، معالجتها أو عدم الوقوع فيها هو التذكر دائما بأننا أمناء على ما لدينا، أن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء. واضح؟ لا لا أتعلق فيهم من البداية، حتى ما أتعلق في الزوج، في الأولاد، في حتى تكون البيئة التي نهيئها إلى أنفسنا على مستوى تربيتنا لأنفسنا أو إلى أولادنا تكون بيئة ولائية. وأيضا في القرآن الكريم يبين أن الحب الشديد خاص بالله سبحانه وتعالى ونابع من العلاقة الإيمانية، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني إذا شفنا نفسنا وقت الصلاة ما عندنا لذة الصلاة، ما احنا متوجهين للصلاة، زين، فهذا يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا أيضا يعاقب عباده بأن يسلب عنهم محبة توجه له، تلذذ بذكره. وهذا أيضا مؤشر على أن هناك في قلوبنا تعلقات تشغلنا عنه في مواطن اللي احنا نبغى نتوجه له، مثل الصلاة مثلا، أو مثل حين إقامة العزاء أو شيء، نشوف قلوبنا متشتتة. هذا معناته أن هالمستوى من العلاقة الإيمانية اللي موجودة عندنا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تقوية. واضح؟ الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتفاعل، يعني له الجانب العاطفة والتفاعل، يعتمد على العلاقة الإيمانية. في سؤال لحد هنا أخوات؟ بشكل تقريبا احنا خلصنا هذا الموضوع. في أثر مهم من هذا، من شو اسمه ما أشرنا له، وهو أن في بداية العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، خصوصا بداية العقد أول شهرين لما تكون العلاقة فعالة والمشاعر قوية، من الأخطاء التي يقع فيها الزوجين هو أن ينفتحون على بعض بشكل كبير، يتصوران أن المودة والرحمة وأن علاقتهم بتستمر إلى الأبد، فالحب المفرط يولد ثقة عمياء في الطرف الآخر، أحسنتم، فيصرحون لبعضهم البعض عن تاريخهم القديم، وش سوى وش ما سوى، خصوصا الجهات السلبية اللي ما قالوها لأحد أبدا. زين، وهذا أحد الأسباب التي تضعف من المودة والرحمة اللي نزلت عليهم بشكل تكويني. يبدأون يحاسبون نفسهم، يشعر كل طرف بأنه ما أحسن الاختيار، أخطأ الاختيار. ولذلك في عندنا في الروايات بشكل متكرر، أحبب حبيبك هول ما عسى أن يكون عدوك، يعني رعاية الاعتدال في المحبة، عسى أن يكون عدوك يوم ما، وابغض عدوك هون ما عسى أن يكون يحبك يوم ما، أو صديقك يوم ما، في حبيبك أو صديقك عدوك. واضح؟ فضرورة الاعتدال في العلاقة في البداية، لا ننجرف مع المشاعر الجياشة التي ممكن تؤدي إلى تخريب العلاقة. تقريبا هذه النقاط اللي كنت أبغي أشير لها. في سؤال أخوات؟ الزواج آية من آيات الله، علامة على حضور الله سبحانه وتعالى. أتوقع مر علينا من قبل في أبحاث سابقة. من علامات يعني من علامات آياتية الزواج، أول شيء هي المحبة اللي حد تكلمنا عنها بشكل مفصل. العرفاء يقولون المحبة بين الزوجين هي نموذج مصغر لمحبة الإنسان لله سبحانه وتعالى، لأن في مستوى من العاطفة خاص بين الزوجين ومشاعر خاصة مصغرة لشعور الإنسان وتلذذ الإنسان بارتباطه بالله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى. فإحنا عشان نجرب العلاقة الحبية مع الله سبحانه وتعالى والعروج الحبي في البداية تكون عندنا تجربة مختصرة تؤدي إلى السكينة، تؤدي إلى الطمأنينة في العلاقة الزوجية. إنزين، فهذه آية من آيات الزواج. في أيضا عندنا اللي هي أصلا الإنسان فطر على حب الكل ولم يفطر على حب الجزئيات. وشو قصدكم يعني؟ الكل قصدكم الله سبحانه وتعالى، قصدكم هالشكل وليس الجزئيات يعني التي تتغير. هني مو معناته ذكرنا أن الحب يعتبر أرضية أساسية إلى الزواج، مو الزواج والأولاد أرضية أساسية لساحة الأسرة المحبة، ولكن لابد أن تكون محبة متعادلة. بيّن لك كيف نتخلص من التعلقات، لازم نشتغل على أنفسنا، ما في عصا سحرية نضرب بها رأسنا مثلا ولا نضرب بها صدرنا وقلبنا ونقول تخلصنا. لازم نشتغل على أنفسنا نحن نضبط هذه الحالة وندرك بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء، أنا ما أملكهم. زين، قصدك إذا قصدكم التعلق أي، ولكن محبة الأولاد مطلوبة، محبة الزوج مطلوبة، ما يقدر واحد يعيش في، لابد أن يكون في مستوى من المحبة، ولكن محبة متعادلة. متقاعدين بيكونون فوق 40، فوق 50. طريقة تعبير الكبير عن محبته ذكرنا لعله تختلف عن الأزواج وهم متزوجين، طريقة التعبير تختلف. ممكن يكون سنين ما تكلموا مع بعض بشكل مطول، الحين 24 ساعة هم قاعدين مع بعض. وشو قصدكم بالنصيحة من أي جهة؟ يعني طبيعة المتقاعدين أنه يجدون صعوبة في البداية بهالسبب، يعني خصوصا إذا كان الزوج والزوجة كانوا يشتغلون وكانوا تقريبا 8 ساعات 10 ساعات في اليوم هم بعاد عن بعض، ورجعوا يصيرون بعد ساعتين ثلاث تعبانين، ف 8 ساعات 7 ساعات بينامون، يقعدون مع بعض 5-6 ساعات، لكن بعد ما يتقاعدون يضطرون هم 24 ساعة يقعدون مع بعض. كلام وايد ما سمعوه أصلا، طريقة كلام جديدة ما كانوا متعودين عليها، فكل ما ذلك أنه يحتاج ساعة صدر حتى الواحد يستوعب هذه المرحلة يقدر يتعامل معها زي أي مرحلة عمرية تحتاج. ولكن صعوبتها هني أن اثنينهم يحتاجون إلى سعة صدر واثنينهم يحتاجون يعني مو من جهة واحدة. بالإضافة إلى أن التعبير يختلف وبعض التصرفات تختلف، يمكن حتى هو صاحب الزوج أو الزوجة يستغرب من نفسه أنه ليش أنا أتصرف بهالطريقة، أنا ما كنت كده قبل. لا يتقاعد كان شيء، وبعد ما يتقاعد بالتدريج يبدأ يصير. في نقطة بالنسبة إلى كبار السن إن شاء الله بنذكرها إذا صار وصلنا يعني إلى آخر مرحلة اللي هي مرحلة إلنا كبار السن، تعبر عنهم الروايات أنهم أنبياء في مجتمعاتهم، لأنهم يخبرون عما سبق، ينقلون تجربتهم إلى الأجيال المتأخرة، تجربتهم على كل مستويات، على مستوى تكوين العلاقة الأسرية، على مستوى العمل، على مستوى المجتمع والأحداث اللي صارت في المجتمع. نكتفي بهالمقدار أخواتي، إذا في سؤال أو شيء. المسؤولية من أي جهة قصدكم؟ هل تقع المسؤولية على المرأة أكثر في فترة التقاعد حتى يصير في استقرار أسري؟ المرأة تحتاج إلى الاحتواء من نفس الوظيفة هي، ولكن الأمزجة تتغير، يعني المرأة تصير أكثر عصبية، خصوصا إذا كانت في يعني بداية الفترة اللي بتنقطع معها الدورة، وتصير عندها تغيرات نفسية. زين، حتى بالنسبة إلى المرأة، يعني مو مثل لما تكون المرأة تصير أكثر عصبية، لازم تلتفت لها النقطة، يعني إنها هي عندها تغيرات قاعدة تصير، مثلاً تصير ترتاح بسرعة، تعصب بسرعة. إنزين، الزوج أيضاً تصير عنده أشياء غريبة، خصوصاً في بداية التقاعد، يصير كل يوم يطلع منه فيلم، كل يوم يعني يحاول إنه يعني حالات طبيعية تتغير، حالات نفسية لابد أن يدركها كل شخص منهم حتى يقدر يتجاوز المرحلة. يعني الزوج مثلا في 45 في 50 تصدر منه بعض التصرفات اللي بعضكم قال مراهقة متأخرة، مو مراهقة متأخرة، ولكن شعور بأن أنا قاعد أكبر وأن أنا قاعد أنتهي، وأن أنا فيحاول أنه يشعر يعني يسترجع بعض قواه أو يشعر بأن لا تزال عنده قوة الشباب، ممكن تصدر من عنده بعض التصرفات. هذا الوضع طبيعي تمر فيه المرأة والرجل. قلنا تدخلون في مصاديق، ما في كيف تتصرف المرأة مع زوج في هذه الحالة، كل زوج يختلف عن الثاني، المفترض زوجة عاشت معه عمر تعرف كيف تتصرف معه، يعني هذه مصاديق. واضح؟ دخول في المصادر، المربي زي شو اسمه، ما يعطي موضوعات عامة، أما المصداق كيفية معالجته بشكل دقيق هذا يحتاج إلى تعرف على الشروط، نفسية أصلا، قدرات الزوجة نفسيتها، قدرات الزوج نفسيته، الواحد يقدر شو اسمه، ولكن في قواعد عامة يحتاج إن احنا نأكد عليها. حتى لو مهما كان الاحترام المتبادل، الثقة المتبادلة، حتى لو كان كبير في السن، سبحان الله احنا يعني في بعض البيئات خصوصا بالنسبة الى الرجل اذا كبر في السن نشعر انه خلاص ما له داعي، يعني ما له قيمة، ما له، الكل استقل بحياته، واحيانا وعادة يعني تكون الزوجة لها علاقات اكثر، يعني تكوين العلاقات عند المرأة أسرع وأكثر، فتشغل نفسها بسهولة، ولكن الزوج خصوصا إذا كان يشتغل مثلا 8 ساعات في اليوم، بعضهم زي الحين يشتغلون حتى 12 ساعة في اليوم، فيرجع تعبان، وصدقانا أغلبهم لما يكبر يعني يصير في 50 في 55، إلا أغلبهم إلا مات ولا قاعد في بيتهم ما يطلع، ولا يعني نفس حالته، ولا فمختلف عن المرأة. المرأة أيضا لابد أن تراعي هذا الشيء، يعني الجوانب الاجتماعية، قدرات الاجتماعية عند المرأة أقوى من الرجل، فبالتالي طبيعي أنه بيصير في مطالبات من الرجل من أسرته تختلف، يعني التعامل معه غير لما كان في 40 أو في 30، طبيعي يعني وضع طبيعي أنه بيصير فيه مسؤوليات أكبر، سواء على الزوجة أو الأولاد. المفترض الزوجة لا تزال حتى لو أصبحت جدة، لكن لا تزال دورها هو ترميم والتطبيب وجمع أفراد الأسرة، يعني بمقدار ما تستطيع بشكل حتى غير مباشر، هذا لأن أولادها اللي صار الحين عندهم أولاد وصاروا يعني يقل حضورهم مع أبوهم، خصوصا لما يصير كبير وكذا، الأب يحتاج أنه يشوف أولاده حوالينا، يعني كل بين فترة ترتب تغير من نفسية الزوج. واضح؟ الزوجة تقدر تغير من نفسيتها بسهولة لأنها على المستوى الاجتماعي أقدر من الرجل، بس الرجل ما يعرف، يعني مجرد ما يوصل 45 50 يتقاعد ما يعرف وين يروح، ما يعرف وش يسوي لما يطلع من العمل. نعم، الزوجة طاقة عاطفة، لابد أن تحافظ المرأة، ممكن المرأة تفقد بعض أنوثتها، يعني عندما مثلا تفقد الدورة الشهرية أو وتصير مثلا فيها بعض يعني الجهات النفسية تفقد ذاكرتها أحيانا مع فقدان من آثار انقطاع الدورة الشهرية، ضعف الذاكرة مثلا، بعض الأشياء زين، فتصير مضطربة نوعا ما تصير. ولكن لابد أن تحافظ على القوة العاطفية عند المرأة بقوتها العاطفية. إيه، إذا حافظت على قدراتها العاطفية والروحية فإن هي بتكون قادرة على التطبيب والترميم وبتحس بمتعة. أما إذا بدأت تفقد هذه القدرات، استسلمت إلى الأبعاد الطبيعية الفسيولوجية والنفسية اللي تواجهها المرأة في هذه الفترة، إذا استسلمت لها ما قدرت تهيمن عليها وتواجهها، فبتكون هي بعد محتاجة للتطبيب، في حين أن المرأة إلى حد كبير إذا قدرت أن هي تواجه هذه الحالات الطبيعية وتدرك أنها مسائل طبيعية تمر فيها كل مرأة، وأن هي ما تمثل مشكلة، مو مشكلة بدنية تحتاج إلى علاج، ولا مشكلة اجتماعية لما تشوف نفسها متنرفزة يعني في أحد منرفزنها. إحنا كثير من الأحيان كذا نوجه، إذا أنا متنرفزة أقول هذا لأن زوجي كل يوم يضرب مني كذا، في حين إن لا، في الواقع هذه النرفزة طبيعية أنا أمر فيها، ما أحس روحي إلا أنا خلاص أبغي أحد أتهاوش معاه، أبغي فأي أحد ينرفزني أو يقول لي كلمة ما تعجبني أحس إن أنا أبغي يعني شو اسمه هو السبب، في حين انه لا، هي حاله طبيعيه. اذا انا عرفت هذه شو اسمه طبيعتي في هالمرحله، وايد اشياء بقدر اتحملها، مو بس عرفت طبيعتي، عرفت قدرتي ان عاطفه انا لما اغفل عن العدو اللي داخلي اللي هو على قولتكم الهرمونات والتغيرات اللي صايره يعني، وهو مساله طبيعيه، فاذا حولت الى عدو داخلي وغفلت عنه، بتصور ان الخارجي الشخص الخارجي اللي عاده معاي زوجي اولادي او احد، بتصور انه هو السبب. واضح؟ فبصير في حاله توتر دائما معاه، ما بقدر اقبل عليه بالشكل المطلوب، بالتالي ما بقدر ارمم او ما بقدر ابرز العاطفه، في حين ان العاطفه اللي عندي هي سلاحيه الى اخر لحظه، هي عاطفه المراه هي سلاحها حتى مع نفسها، يعني لترميم نفسها لابد انه يكون فيه تحنن وعاطف وتلطف في مواجهة المشاكل اللي ممكن تتعرض لها في المرحلة. زين أخوات، نكتفي بهالمقدار، أسألكم الدعاء، كنت أبغى أحط شوي نعي نتسمع بس تأخر الوقت وايد، أسألكم الدعاء أخوات. أحسنتم، اللي هو بالنسبة إلى لاحظوا توجه المرأة نحو العبادة في الكبر، يعني دليل على أن عاطفة المرأة وانفعالها لا يزال قوي. زين، جانب العبادة طبيعي مهم، ولكن لو نحن التفتنا أن احنا ما ننزوي، مثل ما ذكرنا أن العاطفة جندي من جنود العقل لازم نحافظ عليه لآخر يوم. بعض الأمهات خصوصا في مجتمعاتنا يعني لما يكبرون خلاص ما يطلعون، ما لهم علاقة بأحد، ينطفون شوي شوي، يخبتون ويحسون أنه ما لهم دور في الحياة، يعني فقط ينتظرون الموت، في حين أن المرأة تبقى عاطفة قوية ومؤثرة إلى آخر يوم. الله يعطيكم العافية، ونسألكم الدعاء أخوات. الله يرحم والدينا والديك.